أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في قاعدة اللطف باعتبار أنها واحدة من الأدلة التي استدل بها البعض من المتكلمين على وجوب نصب الإمام، وطال الكلام في هذه القاعدة نقضا وإبراما، أخذا وردا، ولكن فعلا لازلنا بعد استعراض بيان القاعدة واستعراض الأدلة التي استدل بها من قبل المتكلمين على القاعدة، لازلنا في المناقشات والردود التي يمكن أن ترد على هذه القاعدة، باعتبار أننا قلنا لا يوجد اتفاق من قبل علماء الإمامية على أنه يجب اللطف على الله سبحانه وتعالى، وإن كان البعض يعتقد بأن نصب الإمام هو لطف، ويعتقد بأن بأن إرسال الرسل هو لطف، ولكن هل أن هذا اللطف واجب أو ليس بواجب؟ ما معروف وما شيدت على أساسه القاعدة بأن اللطف، قاعدة اللطف بما أنها مقربة ومبعدة عن المعصية، إلا أن اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا تذكرون عبارة المرحوم سيد الخوئي رحمة الله عليه بأنه ناقش في كبرى قاعدة اللطف، ولكن مع ذلك قال نصب الإمام أو إرسال الرسول قد يكون أو يكون من باب فضله ورحمته تبارك وتعالى، وهذا ما ذهب إليه جملة طبعا. على أي حال، نحن لازلنا في المناقشات التي يمكن أن ترد على هذه القاعدة. درسنا الجديد إن شاء الله هنالك 5 مناقشات، 4 أشار إليها الشيخ عبد الحسين خسر بناه في كتابه علم الكلام الإسلامي. ما أدري عندكم هذا الكتاب؟ ما عندكم؟ أي واحد من الكتب طبعا القيمة، يعني هو الدكتوراه هذا الرجل، وكتاب قيم يعني استعرض فيه جملة من المطالب الخاصة بالنبوة والإمامة والمهدي. على أي حال، وواحدة من هذه الإشكالات لا ليس للشيخ خسرو بنا، واحدة من هذه الإشكالات أو المناقشات التي يمكن أن تثار على القاعدة هو أن صاحب الإشكال قال أن الإمامة ليست لطفا لجميع الناس. أنتم تقولون بأن الإمامة لطف من الله سبحانه وتعالى، واللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، مع أن الإمامة ليست لطف لجميع الناس، حتى مع وجود الإمام وحتى مع وجود النبي صلى الله عليه وآله نجد الكثير من الناس عصاة، فكيف أن الإمامة تكون مقربة للطاعة وتكون مبعدة عن المعصية، مع أننا في ظل وجود الإمام وفي ظل وجود النبي صلى الله عليه وآله نجد أن هنالك الكثير من الناس لا يكونون قريبين من الطاعة ويكونون عصاة بالنتيجة؟ وحتى أنه صاحب الإشكال قال حتى أن البعض الذين يقومون بالتكاليف إنما يقومون بها، البعض بعض التكاليف إنما يقومون بها خوفا من الإمام ورهبة من الإمام، أخاف يقيم عليهم الحد الإمام. فكيف تكون الإمامة لطف وواجب على الله سبحانه وتعالى، وبما أن اللطف يكون مقربا ومبعدا عن المعصية، مع أننا نجد الكثير من الناس هم عصاة، والواقع شاهد على ذلك، والواقع شاهد على ذلك. الله سبحانه وتعالى بعث 124 ألف نبي، ومع ذلك إلى يومنا هذا لا زالت الناس عصاة وتتجاهر. فأين اللطفة في الإمامة؟ أين اللطفة في وجوب نصب الإمام أو إرسال الرسول؟ هذا واضح شيخ علي؟ جيد جدا. يمكن المناقشة فيها ولا يمكن المناقشة فيها؟ جاوبنا سابقا في المناقشة فيها، ولكن الآن يمكن أن يرد على هذه الإشكالية بثلاثة ردود. الرد الأول وهو جواب النقضي وليس بحلي، والجواب النقضي حاصله أن هذا الإشكال كما يرد على الإمامة، باعتبار أن المشكلين أشكلوا في مبحث الإمامة بهذا الإشكال، أن هذا الإشكال كما يرد في الإمامة كذلك يرد في النبوة، فهما من واد واحد. فأنتم أيها المستشكلون إما أن لا تقبلوا بهذا الإشكال من رأس، وإما أن لا تقبلوا الإشكال في النبوة ولكن تقبلون الإشكال في الإمامة. فالجواب النقضي أو الجواب الأول على هذا الإشكال بأنه كما أن هذا الإشكال يرد على الإمامة على نصب الإمام المعصوم سلام الله عليه، كذلك يرد هذا الإشكال على النبوة. هذا أولا. الرد الثاني الذي أجبنا عليه كما تفضلتم قبل قليل، الرد الثاني أننا نقول عندما نقول أن نصب الإمام واجب على الله من باب اللطف، فهذا لا يعني أن يكون اللطف مقربا لجميع الناس لكل البشر. هذه دعوة لم ندعيها منذ البداية عندما عرفنا اللطف، وهو ما يقرب العبد من الطاعة ويبعد العبد من المعصية مع عدم التمكين من ذلك، وأن لا يصل إلى حد الإلجاء. منذ البداية قلنا بأن اللطف لا يكون مقربا، لا ندعي أنه مقرب لجميع العباد ولجميع البشر، فهذه دعوة لم ندعيها. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة الذي هي جزء من المناقشة، قال بأن المكلفين عندما يقومون بتكليفهم فإن هذا ليس من باب الطاعة، وإنما هو من باب الخوف من الإمام عليه السلام. غير هو هذا؟ نقول إن عمل المكلفين خوفا من الإمام أو رهبة من الإمام، هذا لا ينافي أنهم يؤمنون بالله عز وجل فيقومون بالطاعات ويتقربون إليه. نفس الخوف من الإمام ونفس الخوف أو الرهبة من الإمام عليه السلام، هذا لا يعني بأن العباد لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وهذا يعد من سنخ تحقق الداعي على الداعي. يعني شنو بيان ذلك؟ هذا يعد من سنخ تحقق الداعي على الداعي، معناه أن المخافة من الإمام والرهبة من الإمام قد تكون محفزا وداعيا آخرا، يمثل جزء العلة على محفز آخر. ولذلك عبرنا عن تحقق الداعي إلى الداعي، أي أن هنالك داعي آخر ينضم إلى الداعي وهو الإيمان بالله، ولكن الداعي الآخر وهو الخوف من الإمام والرهبة من الإمام سلام الله عليه هو من باب ضم الداعي إلى الداعي. ولا نقول بأن الخوف والرهبة من الإمام عليه السلام يمثل علة تامة لتقرب العباد من الطاعة وبعد العباد عن المعصية. لو نقول بأنها تمثل تمام العلة أي لما أمكن ذلك، يعني مو اللطف الذي دفع العباد إلى الطاعة وأبعدهم عن المعصية، وإنما الخوف والرهبة من الإمام. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول مع الرد عليه. الإشكال الثاني الذي أشار إليه الشيخ مع الرد عليه، الإشكال الثاني حاصله أن الإمامة لو كانت لطف من الله تبارك وتعالى لزم من ذلك التسلسل. قال شلون؟ قال لأن الإطلاق أو لأن الألطاف إذا كانت عامة لجميع البشر فتشمل نفس الإمام باعتبار أنه واحد من البشر وواحد من المكلفين، فتشمل الإمام نفسه. وهذا يعني شنو؟ أن الإمام يحتاج إلى إمام، يحتاج إلى لطف، والإمام اللي بعده يحتاج إلى إمام، وهكذا فننتهي إلى التسلسل. واضح؟ عيده؟ هو هذا الإشكال، هذا أن الإمامة لو كانت لطف للزم من ذلك التسلسل. يا بشون التسلسل؟ لأن يقول لأن الألطاف إذا كانت مطلقة أو عامة راح تشمل نفس الإمام، وهذا يعني أن الإمام يحتاج إلى إمام والإمام الآخر يحتاج إلى إمام، وهكذا إلى أن يلزم التسلسل. وجواب هذه المناقشة أو جواب هذا الاعتراض على اللطف، جوابه نقول أن وجوب اللطف متى يحتاج إليه الناس؟ وجوب اللطف إنما يكون واجبا بعد احتياج الناس إلى حافز إضافي يحفزهم إلى فعل الطاعة والبعد عن المعصية. فنجي نقول متى نحتاج إلى اللطف؟ احتياج الناس إلى اللطف بعد أن كان اللطف حافزا. فلو فرضنا أن هنالك إنسان كامل وهو فطرته مفعلة والموانع مرفوعة، هاي فرضية، فهل يحتاج إلى محفز؟ لا يحتاج إلى محفز. ولذلك نقول بأن الإمام المعصوم بما أنه الإنسان الأكمل بعد النبي صلى الله عليه وآله فهو غني عن من؟ فهو غني عن الحافز ولا يحتاج إلى ذلك. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أو تنسب له هذه المقولة: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهل للعبادة فعبدتك. أنا ترى مو لأن أنت وعدت العصاة بالنار ووعدت المطيعين بالجنة فهذا هو الدافع الذي دفعني إلى القرب منك وإلى طاعتك وعدم عصيانك. لا 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 أبدا، أنا وجدتك أهل للعبادة فعبدتك. وحتى في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام ما مضمون الخبر؟ وأن قوما عبدوا الله رهبة، فتلك عبادة ال... وقوما عبدوا الله سبحانه وتعالى طمعا فتلك عبادة ال... وقوما عبدوا الله إخلاصا. ما معنى الحديث؟ ليس نصا الحديث. فتلك عبادة العبد أو الأحرار كما في الرياضة. فبالنتيجة صاحب هذا الإشكال لم يلتفت إلى أن وجوب اللطف إنما يكون محفزا للعبد. والإمام سلام الله عليه لا يحتاج إلى هذا المحفز، لأنه الإنسان الأكمل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الإشكال الثاني أو الاعتراض الثاني الذي يمكن أن يعترض به على قاعدة اللطف. الاعتراض الثالث وهو ما حاصله، أننا لو قلنا بأن اللطف واجب على الله عز وجل فهذا يعني ضرورة أن يكون الإمام حاضر على نحو الدوام، وإلا إذا غاب الإمام ولم يلتقي به شيعته في النتيجة سوف لا يكون هنالك محفزا لهم إضافيا للتقرب من الطاعة والبعد عن المعصية. فإذا لو كان اللطف واجب على الله تبارك وتعالى فهذا يعني بالضرورة أن يكون الإمام حاضرا على نحو الدوام، مع أننا نعيش في زمن الغيبة الكبرى 1,100 سنة وفوق السور ولا زال الإمام غائبا. فبالنتيجة هذا يعني أن اللطف ليس بواجب على الله، وإلا لو كان واجبا لكان اللطف أو لكان الإمام حاضرا على نحو الدوام. هاي واحد من الإشكاليات المطروحة. جواب ذلك أنه تصدى الخاجة نصير الدين الطوسي في تجريد الاعتقاد للجواب عن ذلك، حيث قال وجوده لطف صحيح وتصرفه لطف آخر وحضوره عليه السلام لطف ثالث. فيقول لابد أن نفرق بين ثلاثة أنحاء. أولا وجود الإمام لطف جيد، وتصرف الإمام هذا لطف آخر، وحضور الإمام هذا لطف ثالث. فبالنتيجة بأنه إذا كان حضور أو وجود الإمام لطف، وكان تصرف الإمام لطف، وكان حضور الإمام لطف، فهذا ماذا يعني؟ فوجوده لطف فيكون واجبا على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله يخلق الإمام ويمكنه بالقدرة والعلم والنص عليه باسمه ونسبه. هذا واجب على الله لو مو واجب على الله؟ نفس إيجاد الإمام هذا واجب على الله سبحانه وتعالى. زين، تصرف الإمام وهو أن الإمام يتحمل الإمامة هذا واجب على الله لو واجب على الإمام أن يتحمل الإمامة. ولذلك بعض الآيات القرآنية ما معناها؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا الأمر الثاني وهو تصرف الإمام لطف آخر هذا يتحمله الإمام، تصرف الإمام، وحضور الإمام وحضور الإمام قال بأنه لطف آخر. وأما الثالث وهو الحضور فوجوبه ليس على الله، وإنما وجوبه متوجه إلى الرعية، أن يبقى الإمام حاضر بينهم، والإمام من مقتضياته أن يبقى حاضرا بين الناس. ولكن بما أن الرعية قصروا وبما أن الرعية تقابلوا فغاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فغيبة الإمام عليه السلام ليست بسبب الله عز وجل، وإن أمر الله الإمام بالغياب، أمره بأن لا يلتقي بالناس إلا مع بعض الخواص، ولكن ما هو السبب الذي جعل الله سبحانه وتعالى يأمر الإمام بالغيبة أو يجعل الغيبة؟ السبب هم الرعية. ولذلك إذا سامعين أكو فد مقطع السيد حسين الحكيم بأنه أحد الفضلاء في أحد المجالس العلمية قال حضور الإمام وعدم حضوره، ظهور الإمام وعدم حضوره، إنما هو تابع لاستحقاق المجتمع، راجع لاستحقاقات المجتمع، قد يكون المجتمع مقصر في ذلك، ما مهيئ لحضور الإمام. فصاحب الإشكال الذي قال بأن اللطف لو كان واجبا على الله سبحانه وتعالى لكان حضور الإمام بين الرعية يكون على الدوام، وبما أنه غاب فإذا لا يكون واجبا على الله سبحانه وتعالى. نقول هذا الكلام صحيح، ولكن هل أن غيبة الإمام هي سببها الله سبحانه وتعالى، أم أن سبب الغيبة هم الرعية؟ فهذا راجع إلى استحقاق الرعية وعدم استحقاق الرعية. فبما أن الرعية جنت على نفسها، تخاذلت عن الحق، وهذا ما كتبه للشيخ المفيد، فلو أن أشياعنا إلى آخر كلامه، فإذا هذا الإشكال لا يريد. هذا بالنسبة إلى الإشكال الثالث. الإشكال الرابع وهو لو تنزلنا جدلا وقلنا أن اللطف واجب على الله تبارك وتعالى، هذا اللي لعله في أحد المداخلاتكم لعله أشرتم إليه، فلو تنزلنا جدلا وقلنا بأن اللطف واجب على الله تبارك وتعالى، فهنا نسأل سؤال، ما هو المراد من وجوب اللطف؟ هل المراد بوجوب اللطف ما هو لطف في الواقع يكون واجبا على الله سبحانه وتعالى، أم أن المراد من اللطف الواجب بحسب علمنا سواء طابق الواقع أم لم يطابقه؟ فبينونا ما هو المراد من اللطف في هذه الحالة. فإن كان الأول فنحن نسلم وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى، ولكن يبقى السؤال، من أين نعلم أن ما يراد إثباته بهذه القاعدة هو اللطف الواقعي؟ نحن لم نطلع على الواقع، وما هو الطريق الذي يمكن أن نسلكه لكي نتعرف على اللطف الواقعي؟ النتيجة وين قلنا بوجوبه؟ لو قلنا بأن اللطف واجب على الله تبارك وتعالى، لكن أي لطف؟ اللطف الذي يكون في واقع الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك نقول، من أين نعلم أن ما يراد إثباته بهذه القاعدة هي قاعدة اللطف، هو اللطف الواقعي؟ ما نعرف. والحال أن ما ذكره المتكلمون في بياناتهم
هو راجع إلى حالنا، مراجع إلى الواقع، راجع إلى حالنا، بما أننا نحتاج إلى محفز يحفزنا إلى الطاعة ويبعدنا عن المعصية. زين، نحتاج إلى اللطف يكون واجبا على الله سبحانه. هذا كله بأي لحاظ؟ بلحاظ حالنا. وإن كان الثاني، أي أنه ليس المراد من اللطف الواجب هو اللطف في الواقع، وإنما المراد من اللطف الواجب بحسب حالنا، سواء طابق الواقع أم لم يطابق الواقع. فنقول ما هو الدليل على وجوب ذلك؟ شنو الدليل على وجوب ذلك بحسب حالنا؟ هتقول لي الأدلة التي ساقها المتكلمون، أقول بأن الأدلة التي ساقها المتكلمون على وجوب اللطف قد ناقشنا فيها ولم نصل إلى نتيجة. وملخص ما تقدم، وملخص ما تقدم أن المسألة مسألة خلافية، فالبعض من المتكلمين ومن الفقهاء ذهب إلى أن اللطف واجب على الله تبارك وتعالى بما بينا، وأن البعض الآخر من علمائنا مثل سيد الخوئي، اللي مثل الشيخ آصف محسني، اللي مثل سيد روجردي، اللي مثل النراقي، لسيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، ذهبوا إلى أن اللطف ليس واجب على الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الإمامة والنبوة لطف، لكن هل هو واجب أو ليس بواجب؟ يقولون أنه غير واجب على الله سبحانه وتعالى. نعم، السيد الخوئي كما أشرنا قبل قليل بأن السيد الخوئي يقول هذا من باب رحمته ولطفه بعباده، هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليك.